بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، وأعنا على قيام ليلها إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في أول لقاء لي بكم في هذا المسجد الطيب. وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. وهذه الخاطرة بمثابة التمهيد لما سوف نشرع في بيانه خلال الأيام المقبلة، فأنا أود أن أشرع في شرح مختصر لمتن ثلاثة الأصول حتى تعم الفائدة. وهذه الخاطرة بمثابة التمهيد كما ذكرت، فأقول وبالله التوفيق: إن الإنسان مطالب بعشرة مسائل لا بد أن يحصيها إحصاء تاما إن أراد النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. هذه المسائل إخوة الإيمان والإسلام مقسمة بين الدنيا وبين حياة البرزخ وبين الحياة الآخرة، فأنت أيها الإنسان مطالب في الحياة الدنيا بثلاث مسائل، ومطالب في حياة البرزخ بثلاث مسائل، ومطالب في الحياة الآخرة بأربع مسائل. أما مسائل الحياة الدنيا، فالمسألة الأولى: لا بد أن تعرف من خلقك، هذه المسألة الأولى. الثانية: لا بد أن تعرف لماذا خلقك. المسألة الثالثة: لا بد أن تعرف ما المصير. ثم إذا انتقلت من هذه الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ، فأنت مطالب بمسائل ثلاث. الأولى: تسأل من ربك. الثانية: ما دينك. الثالثة: من نبيك. ثم في اليوم الآخر، يوم العرض على خالق السماء والأرض، أنت تطالب بأربع مسائل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء عند الإمام أحمد في المسند. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وماذا عمل فيه، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن إخوة الإيمان والإسلام، نحن مطالبون بعشر مسائل لا بد من إحصائها، ولا بد من العمل بمقتضاها. ومن رحمة الله بنا ومن حكمته جل جلاله أنه أجابنا على جميع المسائل، فعلى مائدة القرآن الكريم وعلى مائدة سنة النبي الأمين إجابات كافية شافية لكل مسألة من المسائل العشر. وما عليك أيها الإنسان إلا أن تتدبر وأن تعمل بمقتضى تلك الأجوبة. أما عن المسألة الأولى في حياتنا الدنيا، فكلنا مطالب أن يعرف من خلقه. هذا هو السؤال الأول، من خلقك؟ سؤال لابد له من إجابة، فيأتي القرآن الكريم ليجيبنا على هذه المسألة. فيقول ربنا جل جلاله في أول نداء على مائدة القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول نداء على مائدة القرآن هو نداء التوحيد، هو نداء التعريف بمن خلق جل جلاله. فربنا تعالى ينادي على كافة البشرية بهذا النداء العام: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل وجاء القرآن الكريم ليعرفنا على أسماء ربنا الحسنى وعلى صفاته المثلى، ويعرفنا على أفعاله جل جلاله. فما من آية في كتاب ربنا إلا وتزيل باسم أو باسمين من أسماء الله الحسنى، وبصفة أو صفتين من صفاته المثلى جل جلاله. إله عظيم يعرف خلقه على ذاته. فقد عرفنا ربنا جل جلاله بآياته ومخلوقاته. نعم إخوة الإيمان والإسلام، عرفنا ربنا بآياته، أي بالآيات الشرعية. فالله تعالى عرفنا على ذاته على مائدة القرآن الكريم، وعرفنا على ذاته على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وما عليك إلا أن تعظم هذا الإله العظيم، هذا الإله الذي يستحق العبادة بحق. عرفك على ذاته، فبين لك أسماءه الحسنى، وبين لك صفاته المثلى، وبين لك أفعاله جل جلاله. ففي خاتمة سورة الحشر يعرفنا ربنا جل جلاله على ذاته فيقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا الإله العظيم هو الذي خلقنا جل جلاله. إذن المعبود الذي يستحق العبادة وحده هو الله رب العالمين. لذا تأتي المسألة الثانية بعد أن عرفني خالقي على ذاتي من خلال آياته الشرعية وآياته الكونية المبثوثة من حولي في هذا الكون، يأتي السؤال: لماذا خلقني؟ فأجابني ربي جل جلاله فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الإله العظيم الذي خلقني ورزقني وأعدني وأمدني طالبني بأمر واحد، أن أحقق العبودية الحقة له جل جلاله، وعندما أحقق العبودية إنما أرجو لنفسي الفلاح في الدنيا والآخرة. إذن لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله عز وجل لتوحيده، توحيد الألوهية، أي تحقيق العبودية لله رب العالمين. السؤال الثالث: ما المصير؟ قال الله تعالى: لي وإلي المصير، أي المرجع إلى الله رب العالمين، المرجع إليه جل جلاله ليجازي العباد إن أحسنوا بالحسنى، وإن أساءوا فهناك العذاب الأليم عياذا بك اللهم يا رب العالمين. فالله تعالى بيّن لنا السبل وهديناه النجدين، فهذا طريق الخير وهذا طريق الشر، وخلقت فيك إرادة وخلقت فيك اختيارا ومشيئة، فعليك أن تحسن الاختيار، لأنه على أساس هذا الاختيار يكون الثواب أو العقاب. إذن هذه مسائل ثلاث يطالب بها العبد في حياته الدنيا: من الذي خلقني وقد عرفني على ذاته؟ لماذا خلقني وقد بين لي؟ ما المصير؟ أخبرني أن المرجع إلى الله رب العالمين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم إذا انتقلنا من هذه الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ، نطالب بمسائل ثلاث. الأولى نسأل: من ربك؟ ولعلك تقول إن المسألة يسيرة، أقول لك ليتها كذلك، ليتها كذلك. إن ربنا جل جلاله بيّن في كتابه الكريم فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالثبات لأهل الإيمان، لمن عرف ربه في الحياة الدنيا فعبده فنفذ أمره واجتنب نهيه وصدق خبره، وهذا مفهوم التقوى. ولذا قال جل جلاله مبينا أسباب التيسير ومبينا أسباب التعسير: وكلنا يسأل ما هي الأسباب الجالبة للتيسير في حياتنا الدنيا، يجيبنا الله جل جلاله فيقول: كما على مائدة سورة الليل، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب دي أسباب التيسير، نعم احفظها جيدا، إنها ثلاثة أسباب تجلب لك التيسير في الدنيا والآخرة. أما الأولى فأما من أعطى، أعطى أي نفذ الأمر، واتقى أي اجتنب النهي، وصدق بالحسنى أي صدق الخبر عن الله رب العالمين أو عن رسوله الأمين، لأن الحسنى كما قال المفسرون هي قول لا إله إلا الله ومقتضيات هذا القول، فهي أمور ثلاثة تحقق لك التيسير في الدنيا والآخرة. فأما من أعطى أي نفذ الأمر، فإن جاءك الأمر عن الله أو جاءك الأمر عن رسول الله عليك أن تنفذ، لأنك إن نفذت الأمر بحب ورغبة كان التيسير، وهذه سمة نفقدها كثيرا في مقام العبودية لله رب العالمين: أن أنفذ الأمر بحب، أن أعبد بحب، أن آتي للطاعة راغبا وليست عبئا ثقيلا أتمنى أن ألقيه عن ظهري أبدا. هذه سمة أهل الإيمان،
انظر إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما في الصحيح يقول لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. الله أكبر. النبي الذي أنزل القرآن على قلبه وعلمه جبريل عليه السلام يقول لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، يقول ابن مسعود أقرأ علي وعليك أنزل يا رسول الله. ماذا قال النبي؟ وهذا ما ينقص الكثيرون منا، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، وفي رواية إني أشتهي أن أسمعه من غيري. ترى هل حالي عندما أقف وأنصب قدمي على مائدة رمضان خلف القراء في صلاة القيام تراني أقبل على القيام بحب ورغبة، أم أنا خارج نطاق الوقت أتفكر في الزمن وأتفكر في الوقت شتان بين من يعيش داخل الوقت ولا يفكر فيما بعد إنما ينصت للإمام ويتدبر في الآيات ويعيش الآيات خلف الإمام، وبين المشغول بما بعد الوقت شتان بين الرجلين. إن نبينا يعلمنا هذا الباب، إني أحب أن أسمعه من غيري فيقارئ القرآن. هل تحب أن تسمع القرآن من غيرك تأسياً برسول الله؟ هذه مرتبة. يقول فقرأت عليه من سورة النساء، فلما وصلت إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال لي النبي حسبك. أي يكفي هذا؟ يقول فنظرت إلى عيني رسول الله فوجدتهما تظرفان. أي يبكي النبي من سماع القرآن. ترى كم مرة أخي بكيت عندما استمعت للقرآن الكريم؟ ألا تعلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ والله إخوتاه إن العين لا تسمى عينا إلا إن كانت نضاحة بالدمع، فالعين التي لا تنضح دمعا ليست بعين، ولذا استعاذ النبي من شرها فقال أعوذ بك من عين لا تدمع. كيف تكون العين عينا ولا تدمع من خشية الله؟ إذن من كانت عينه متحجرة فليبحث له عن عين فلا عين له، فعليه أن ينصت لكلام ربه وأن يتدبر في معانيه وأن يخشع للقرآن الكريم. إني أحب أن أسمعه من غيري. أذكر نفسي وأحبابي بهذا، وهذه أولى الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، ليالي الجهد والاجتهاد، ليالي الإقبال على الإنصات لكلام الله، ليالي الاستغفار، ليالي الجود والكرم والعطاء، الليالي التي يتمم فيها العبد صيامه بإخراج زكاة فطره التي هي بمثابة طهرة لما قد يلحق بصيام الصائم من رفث أو لغو طيلة شهر رمضان. أذكر نفسي وأحبابي بهذه الخصيصة أن نقبل على العبادة راغبين محبين لا ننشغل بالأوقات، فهذه الأيام المباركات ليالي الجهد والاجتهاد يا عباد الله. هذه سمة، وهي سمة الحب للعبادة. المقام ضاق بنا والآن حان وقت صلاة العشاء، فأكتفي بهذا القدر، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع هذا التمهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر.